هذه أجوبة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل القضية. وقد يتساءل البعض لماذا هذه الحلقة وهذه الحلقات، وأجيب بتوفيق الله تبارك وتعالى أن هذه الحلقة وغيرها من الحلقات تأتي كي نعلم أبناءنا الدرس، تأتي هذه الحلقة وغيرها من الحلقات كي يظل الحق واضحا في عقول أبنائنا وفي عقول الأجيال القادمة، وبخاصة أن التهويد والصهيانة تتم وسط جو من الاستئناس والاستسلام والانبطاح والصمت الرهيب. هذه الحلقة كي نقابل زيف الأعداء ودعواهم الباطلة وبهتانهم الفج بحقائق الإسلام وحقائق الواقع التي لا ينكرها عاقل. نستكمل ملف التهويد الذي تقوم به وتحاول أن تقوم به إسرائيل، محاولة تهويد الفكر، تهويد العقل المسلم، صهيانة الفكر وصهيانة العقل. نواصل، من هم الصهاينة العرب؟ وما حقيقة العداء للسامية؟ وماذا عن عبث اليهود بالفكر والدين؟ وما خطر الإرهاب الفكري الصهيوني ضد المسلمين؟ وهل ما زال اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ وكيف تكون المواجهة؟ ونحن نغبط أنفسنا ونحن مع هذا العلامة المتخصص في هذا الملف، مع ضيف الحلقة.
من هم الصهاينة العرب؟
هذه الخديعة الصهيونية المعاصرة نحو محاولة تهويد وصهيانة العقل المسلم.
ما حقيقة العداء للسامية؟
قضية تهويد العقل هذه ليست المرحلة الأولى من مراحل التهويد. المرحلة الأولى بدأت بتهويد الأرض في فلسطين باحتلالها وتغيير معالمها.
الأمور كثيرة وما يراد بالأمة كثير، ليس داخل حدود فلسطين فقط ولكن يتجاوز إلى خارج حدود فلسطين.
ماذا عن عبث اليهود بالأديان؟
الآن وعلى أرض مصر، وأرجو أن ننتبه، تحدث خديعة صهيونية جديدة لمحاولة تهويد وصهيانة العقل المسلم والفكر المصري.
فمنذ شهور جاءني أحد جيراني وهو فزع للغاية، ما لك؟ قال والله أنا جايلي خطاب لم أجرؤ أن أفتحه، ظرف من السفارة الإسرائيلية للقاهرة، كتاب عنوانه ذرية إبراهيم، تقديم اليهودية للمسلمين، وعلى الغلاف من برة ولقد أتينا بني إسرائيل الكتابة والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالم.
ما خطر الإرهاب الفكري الصهيوني ضد المسلمين؟
تهويد العقل بشكل عام بحيث يتقبل الوجود الإسرائيلي كأنه حقيقة مسلم به، نجحوا في ذلك بالنسبة للغرب. بقي أن يؤمن المسلمون بأن بالفعل الوجود الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية.
هل ما زال اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه كما أخبر عنهم القرآن الكريم؟
يعني يأخذون من القرآن ما يخدم أغراضهم، نصف الآية، تلت الآية، ربع الآية، نصف الحديث. وهدف الكتاب أن يقول للمسلمين: يا مسلمين، قيام دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات واجب إسلامي بنص قرآنكم وسنة نبيكم، فعليكم أن تدافعوا عن هذا الكيان بكل ما تملكون إذا كنتم حقا مسلمين.
والهدف الصهيوني ببساطة هو تكريس الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
ليس هنالك مجال لأن يقول أحد إن إسرائيل ليست عندنا، إنها هناك، أبدا هي هنا أيضا.
يا صلاح الدين جرد ذلك السيف المتين.
حنزنا جحروء فاعل تحمل السم الدفين.
أخذوا آيات أو ظاهر نصوص من القرآن وجملوا بها الواجهة ليعرضوا كتابا يقول ها هم اليهود في كتابكم وفي سنة نبيكم فأحسنوا معاملتهم وجوارهم.
إسرائيل منذ أن قامت 48 إلى الآن الحفريات على قدم وساق لو وجدت أثرا واحدا لأعلنته أمام العالم وتمسكت به. لن تدخلون دولة يهودية ويهودية الدولة والهيكل وفي المسجد الأقصى وقبة الصخرة. طيب أين الدليل المادي على ذلك؟
كيف تكون المواجهة؟
هؤلاء الناس عقيدتهم ما لم يتركوا شيئا جميلا في جميع العقائد السماوية. قالوا في الله ما قالوا وصفوه بأخس ما يوصف به أي إنسان في الأرض.
لدينا صحف ما شاء الله، لدينا قنوات فضائية على كل لون وشكل، لدينا شبكات انترنت ووو. لماذا لا نستعمل هذه التقنيات التي تجذب الشباب ونقول فيها ما نريد أن نقوله؟
هنالك صلة أكيدة بين العلماء وبين الساسة. الساسة ينتفعون بجهد العلماء.
نحن نملك من العلماء في مصر المتخصصين من لهم إلمام بكل صغيرة وكبيرة في إسرائيل.
ينبغي ألا نقف مكتوف الأيدي وألا يكون منا هذا الانبطاح وهذا الاستسلام وهذه السلبية.
لله الأمر من قبل ومن بعد.
يا صلاح الدين جرد ذلك السيف المدين، قدسنا جحروء فاعل تحمل السم الدفين.
ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الإسرائيليات بكلية الآداب جامعة طنطا.
تحمل الموت الدؤان.
مرحبا أستاذنا ومرحبا بالإخوة المشاهدين. وفي بداية الحلقة يعني لعل هذه المقدمة التي أعدتها القناة تظهر بوضوح ملخصا وافيا مركزا عن الحلقة السابقة. يبقى في هذه الحلقة الكثير، وحضرتك طالبت أن يكون هنالك برنامج كامل لهذا الفيض الذي عندك حتى تحذر وحتى تحدث الوعي المطلوب الذي هو أمانة في أعناق أهل العلم حتى لا ننبطح مع المنبطحين. لأنه في اعتقادي أستاذنا الكريم أن العالم الحق هو الذي لا يذوب في أوقات الفتن مع طيار الفساد أو طيار الاستسلام، ولكنه يقف منها موقف المصلح، موقف الموجه، موقف المرشد، موقف الأمين مع أمته. وأمامنا في هذا الملف قضايا خطيرة، السامية، الماسونية وغير ذلك من القضايا. لكن أود السؤال الذي جذبني وصدرنا به هذه الحلقة، ما المقصود بالصهاينة العرب ومن هم الصهاينة العرب؟ هل بين العرب صهاينة؟ تفضل أستاذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وسلام الله عليكم وعلى مشاهدي قناة الرحمة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك ولي وللمشاهدين بكل دقيقة حسنة وأجرا عظيما عنده بإذن الله تعالى. وبعد، في الحلقة الماضية تكلمت عن الصهاينة العرب، وكثير بعد الحلقة اتصلوا بي يعني مندهشين لهذا المصطلح.
نعم.
صهاينة وعرب. الصهيونية فكر.
نعم.
مثل ما أقول عندي شيوعيين عرب، ماركسيين عرب، عندي وجوديين عرب، هذا فكر. لدي مذهب في الغرب، المسيحية الصهيونية.
نعم.
المسيحية الصهيونية. مذهب أو تيار في الكنيسة المسيحية يدعو إلى تحقيق الأهداف الصهيونية التي أوجزتها في يعني كلمة واحدة، هي احتلال فلسطين.
نعم.
تجميع اليهود في فلسطين وإقامة دولة لليهود.
إذا حدودها من النيل،
من النيل إلى الفرات،
واضحة.
وعندما نقول من النيل إلى الفرات قد يفهم البعض كما أشرت فضيلتك المرة اللي فاتت الضفة الشرقية للنيل، لا النيل يعني إلى آخر مصر.
نعم.
لأن ربما تتاح لنا فيما
إن شاء الله
في المستقبل الحديث عن دعاوى اليهود.
نعم.
لأنهم بنوا الأهرام، لأنهم فعلوا كذا فعلوا كذا في مصر، وهم لم يكن لهم أي وجود حضاري في مصر. إذن نحن عندما أقول الصهاينة العرب، وقلت أنا في المرة الماضية أن كل عربي أو كل مسلم صهاينة المسلم، في صهاينة مسلمين، نعم في صهاينة. واسمح لي وأنت أستاذ في اللغة العربية أن أتكلم بالعامية، لأنني قبلت من الكثيرين يقولون أنت تتكلم بالفصحى، نحن لا نفهم، تكلم بالعامية.
لك هذا.
فيعني في صهاينة عرب وفي صهاينة مسلمين، وأنا حددتهم في أربعة أصناف.
تفضل.
الصنف الأول أي إنسان ينادي بالتطبيع، سواء كان شيخا، كان علمانيا، كان أستاذا جامعيا، كان تاجرا، كان سياسيا، كان زعيما، كان أديبا، ينادي بالتطبيع وإقامة علاقات مع عدو ومغتصب، فهذا صهيوني، لأنه يساعد بشكل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
بشكل فعال عملي،
حتى لو كان بشكل غير مباشر، لأنه يملك من العقل ما كان يمكنه من أن يتدارك الوقوع في حبائل الصهيونية.
التطبيعيون.
وقلت التهويليون، وهم الذين يخوفوننا من إسرائيل أنها لا تقهر، لا نستطيع، دي متحكمة في أمريكا، دي كذا دي كذا، دي بتشيل تعز من تشاء وتذل من تشاء، دي بتشيل الرؤساء بتحط.
تبتسمح لي مع هذا الصنف الذي يبالغ في قوتهم وأنهم قوة لا نستطيع أن نواجهها إلى آخر ذلك، يعني ممكن الواحد يبقى صهيوني دون أن يدري؟
نعم نعم
نعم، في غفلة.
ما هو إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم.
يعني أقول لإخواني المشاهدين انتبه، يمكن أن تكون من الصهاينة العرب وأنت لا تدري حينما تردد هذا الكلام، فأنت بترديدك لهذا الكلام تمكن لهم. تفضل أستاذ.
الشاب الذي يقول إحنا من هم الإسرائيل، إحنا نقدر على إسرائيل، إحنا ما نقدر،
خلينا في حنة.
لا ده صنف تاني هنجيبه دلوقتي. الصنف الثالث أو النوع الثالث هو التهوينيون. دي إسرائيل دي ندوس عليها، ده إحنا نرميها في البحر، ده إحنا نعمل نسوي، وإحنا مش عارفين إمكانياتنا الفعلية وإمكانيات العدو الفعلي،
عدم القراءة الحقيقية.
عندما أهون إلى أن تضرب إسرائيل ضربتها، فأنا أسهمت في هذا التهوين، بأن أمكن لإسرائيل كما حدث في 67. سواء كان يعلم من أوقعون في 67، كانوا يعلمون أو لا يعلمون، فقد أدوا دورا في خدمة الصهيونية. الصنف الأخير هم السلبيون. خلينا في حالنا، خلينا نرب أولادنا، خلينا ناكل لقمة العيش، إحنا أدوهم، إحنا مش كذا، إحنا.
لكن هم مش سايبيننا في حالنا أستاذنا.
لكن عندنا
يعني نقول لهؤلاء أنت عايز تبقى في حالك، جميل، لكن هم لا يتركونك.
هذا بالفعل.
تفضل.
فهؤلاء هم الصهاينة العرب أو المسلمون، يعني ممكن يطلع زي ما بنقول، وفي كتب في الغرب وتيار معروف في أمريكا وفي غيرها، الصهيونية المسيحية، وهناك كتب يكتبها الغربيون عن الصهيونية المسيحية. لماذا لا يكون عندنا الصهيونية العربية؟ بالفعل.
فينبغي أن يحذر كل مؤمن في موقعه أن يكون من هؤلاء الصهاينة.
لا يمكن للمسلم، المسلم
الصادق الواعي،
ألا يهتم بشؤون أمته، على الأقل شؤون بلده وشؤون من حوله، أقرب الناس إليه.
أستاذنا الكريم، بعد تجلية هذا المصطلح وهذا البيان ومن هم الصهاينة العرب، وليحذر كل منا أن يكون من هؤلاء الصهاينة دون أن يدري أو في غفلة من وعيه، ننتقل إلى ملف مهم وقد بينت بعضه في الحلقة السابقة، لكنه يحتاج إلى توضيح، إلى تجلية بكل بساطة، لأنه واقع في حياتنا داخل مصر وخارج مصر على المستوى العالمي، وهو ملف الماسونية وتجليات الماسونية في أندية ونحو ذلك. ما المقصود الماسونية أولا؟
الماسونية إلى الآن يعني قمت ببحث فيها من حوالي 30 سنة، لم أصل فيها إلى رأي واحد، وإنما قيل هي جمعية خفية سرية ترجع من إلى أيام المسيح عليه السلام سنة 40 ميلادية، وقيل هي أحدث من ذلك، ولكن دعنا يعني نتكلم بإيجاز شديد لأن هذا لا تكفي حلقات. هي يعني جمعية ظهرت بشكل واضح في العصر الحديث في الغرب لمقاومة وهدم المسيحية أولا والمجتمع الغربي، ثم بعد ذلك تحولت إلى الإسلام.
وهي جمعية صهيونية.
جمعية صهيونية يعني حاولوا أن يعني ينكروا
يخفوا هذا.
لا حاولوا إنكار ذلك وأن لا علاقة لليهود بها. ولكن الذي يتتبع الماسونية وتتبعت ذلك ووجدت أن هناك أكثر من 80 كلمة ومصطلح تستخدم في المحافل الماسونية في العالم مأخوذة من التوراة.
مأخوذة
من التوراة. كلمات عبرية
وتعمل على تهويد الفكر
وتقويمها عبري. التقويم المتبع فيها عبري ولها سياسات خفية اتخذت ظاهرا يتمثل في الأعمال الخيرية والمستوصفات
الستار الذي تعمل تحت.
خاصة بعد يعني هي لعبت دورا في معارك إسرائيل ضد العرب في التجسس.
نعم.
فأدرك الرئيس عبد الناصر ذلك وألغى الماسونية من مصر، طردها من الباب، فجاءت إلينا من الشبابيك وليس من شباك واحد.
كيف؟
في صورة جمعيات أخرى.
نعم.
أشهرها وأنا مستعد أن أقارع أصحاب هذه أو الأعضاء المنتمين إلى هذه الجمعيات.
أنت متخصص في هذا ونحن نثق.
والله يا فضيلة الدكتور كتبت في ذلك كثيرا والأجل أن مشايخ وعلماء أجلاء.
نعم.
وأفاضل لا أشكك في دينهم ولا في هذا ليس. نعم. من طبعي، ولكن أنا أقول أنهم يعني غرر بهم.
نعم. نبين الآن حتى.
نعم.
لا يغرر
يذهبون
بها.
إليها.
نعم.
بالطبع يعني جمعية خيرية بتفتتح بترصف شارع في المعادي أو بتعمل مستوصف، فيذهب فضيلة العالم أو الشيخ لكي يسهم.
نعم.
بدوره في لقاء وينشر هذا في الصحف علنا.
نعم.
هؤلاء لا يعرفون أن هذه الجمعيات ومعي نصوص عبرية بذلك في الصحف العبرية والمحاضر العبرية للماسونية تقول أن اللاينز وابني بريت.
نعم.
اللي هم أبناء العهد.
نعم.
وشهود يهوى التي. نعم. نسمع عنها لم تصل الآن إلى بلادنا.
نعم.
لكن أبناء العهد واللاينز والروتري بهذا اللفظ في النصوص العبرية هم بنات الماسونية.
نعم.
إذن تقوم بنفس الدور ولكن بطابع خفي.
إذن تحورت.
نعم.
الماسونية كما تتحور الفيروسات وأخذت شكلا جديدا في صورة أندية وجمعيات بأسماء أخرى.
نعم.
لكن الدور ما زال قائما ومسألة تهويد الفكر ما زالت قائمة ومسألة الاختراق الثقافي واختراق الوعي ما زال قائما حتى يمكن لهذا الكيان ليس على أرض الواقع بالسلاح.
نعم.
فقط ولكن تريد إسرائيل وتريد الصهيونية أن تمكن لإسرائيل في العقول.
نعم.
أن تمكن لهم في الفكر، أن تمكن لهم في الثقافة.
يعني هو احتلال الأرض فشل.
احتلال الأرض فشل. نعم.
وتركت مصر، تركت الأرض في مصر، فكيف.
نعم.
تأتي إلى مصر كأكبر دولة عربية في المنطقة.
نعم.
وعمود من أعمدة الإسلام في العالم كله، تأتي.
نعم.
إليهم، إلى شبابهم.
نعم.
إلى علمائهم. نعم. إلى مثقفيهم. عن طريق الفكر.
طيب يعني زميل فاضل وأستاذ جليل يداخلنا الآن في زاوية تتصل بما تحدثنا فيه. معنا أستاذنا وحبيبنا الأستاذ الدكتور فراج. سيد فراج السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ الدكتور فراج سيد فراج أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم الاجتماع.
مرحبا يا دكتور.
مرحبا يا أستاذنا، سعداء بيك. تفضل.
أهلا بك.
تفضل أستاذنا، أنت عالم الاجتماع يا أستاذنا.
نعم.
عالم الاجتماع، ماذا يقول عن عملية التهويد من جانب اجتماعي؟
في الحقيقة يا أخي الفاضل، أنا أود أن أحييك وضيفك أولا.
تفضل.
على هذا الجهد المبذول لتوضيح وإجلاء الحقائق أمام السادة المشاهدين.
شكرا سيدي.
ثم قضية اليهود والتهويد قضية قديمة وليست حديثة، وهي يعني متواجدة في ثقافة هؤلاء القوم.
نعم.
هم قوم استمرأوا الاستعلاء والكراهية لسائر الأمم والشعوب وليس للعرب فقط.
نعم.
وورثوا أبنائهم تلك المشاعر على مر الزمان من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية.
نعم.
عبر مؤسستين هامتين من مؤسسات التربية، إحداهما المدارس والثانية هي المؤسسة الدينية الكنيس بتاعهم.
نعم.
أما في المدارس فقد اعتاد اليهود تلقين أطفالهم في مراحل التعليم الأولى تلك المشاعر عبر كلمات أساسية مضادة لما نحن عليه في عالمنا العربي والإسلامي. فنحن مثلا نعلم أبناءنا في بداية تعليمهم عندما يدخلون إلى المرحلة الابتدائية في السنة الأولى نعلمهم الحروف والكلمات، فنعلمهم كلمة حصد، زرع، كتب، صدق، تسامح، هذه هي أولويات التعلم لدينا. المقابل لديهم هو قتل، سرق، اغتال، كذب، احتال، اغتصب، كره، كل هذه الأشياء يغرسونها في عقول هؤلاء الأطفال عشان يشبوا عليها ويمارسوها في حياتهم مستقبلا. هذا من ناحية التعليم. أما فيما يتصل بالمؤسسة الدينية وهي الكنيس الذي يؤدون فيه صلواتهم، فإنهم يوظفون الدين في غرس بذور الكراهية لكل البشر من غير اليهود. ففي عيد الفصح وهو من الأعياد الهامة عند اليهود هناك طقس من طقوس الاحتفالات بذلك العيد، وهذا الطقس هو صنع فطيرة من الدقيق بدم أحد الأشخاص من غير اليهود. يعني هم بيجيبوا واحد من اللي يختطفون رجلا أو امرأة أو شابا أو طفلا ثم يذبحونه فوق طست لتصفية دمه ويصنعوا من هذا الدم باختلاطه بالدقيق فطيرة يؤدون عليها الصلاة ويطعمون أطفالهم منها لكي يفهم أبنائهم بأن غيرهم ليسوا إلا مجرد حيوانات وأن ذبح تلك الحيوانات أمر ديني وحلال.
يا أستاذنا الدكتور فراج،
نعم،
ماذا عن الواقع المعاصر ومحاولة تهويد الفكر عند غيرهم؟
عظيم جدا.
تفضل.
فيما يتصل بتهويد العقل والفكر،
نعم،
يعني آخر شيء توصلوا إليه هناك نظرية علمية خرج بها علينا عالم يهودي اسمه تشارلز داروين، وهذه النظرية هي نظرية النشوء والارتقاء أو ما تعرف بنظرية التطور.
نعم.
وهذه النظرية يريد بها أو نفهمها نحن في علم الاجتماع على أن الإنسان في كل مرحلة من مراحل عمره تتغير وظائفه الاجتماعية وتتطور بتطوره البيولوجي. يعني الطفل له وظائف واحتياجات تختلف عن الشاب.
نعم.
والشاب يختلف وظائفه الاجتماعية وواجباته وفقا لمرحلته السنية إلى آخر هذه الأشياء.
نعم.
هذا هو التطور الذي نفهمه نحن، لكنهم هم أرادوا أن يغيروا هذا الأمر ووظفوا هذه القضية كنوع من التهويد للعقل، ليس العربي فقط ولكن العالم كله. وزعموا أن هذا الرجل داروين يقول بأن الإنسان في أصله قرد وليس بشرا، يعني ما كانش في بدايته كان قردا. ليه بيقول هذا الكلام؟
نعم.
لكي يبرروا ويفسروا قول الله عز وجل لهم في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت منكم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا الأمر هم أرادوا أن يؤكدوا بطريقة الاستعلاء التي تضمنتها حياتهم بأنهم أساس النشأة الأولى وأن مسخهم قردة ليس من قبيل العقاب لهم وإنما ليعلم البشر أنهم أساس ذلك العالم.
نعم نعم.
إنها سلسلة من التزييف والتغييب.
نعم.
اعتاد عليها اليهود دائما ولن يتوقفوا عنها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
شكرا أستاذنا، أفدتنا، وهذا التفسير لأول مرة أقف عليه وهو مطروح أمام الباحثين ليؤصلوا هذا التفسير الذي أفادنا به أستاذنا الدكتور فراج سيد فراج، أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الأداب جامعة قناة السويس. أستاذنا الكريم، يعني هذا الملف الخطير جدا الذي له أصداء داخل إسرائيل وفي الغرب والآن هنا على أرض العرب وبخاصة مصر، لأنها الجار الذي يخشى، يخشى بتاريخه ويخشى بعدده ويخشى بقوته، وهو الذي استطاع أن يواجههم في 73 وأن يحدث ما أحدث، فإذا هي قوة يعمل لها ألف حساب.
نعم.
فالآن يعني ملفات التهويد كثيرة، لعل في أحد جوانبها ملف العداء للسامية. ما المقصود بذلك؟
هذه يعني لفظ العداء للسامية هذا لفظ حديث، قبل أن نتكلم عنه لابد أن نعرف ما هي سامية.
تفضل
بأسلوب بسيط كده ويعني ببساطة، وأنا أحب دائما أرجع إلى
الأصول،
إلى أصولهم، وليس في هذا حتى لا يفهم البعض يعني مقصودي خطأ أنني أزدري الأديان وأحتقر الأديان، وليس خوفا من أحد، ولكن نحن لا نزدري أحدا، ولكننا نتكلم بالدليل، يعني
نبين الحقائق.
الضعيف هو الذي يهاجم بلا دليل.
نعم.
هذا الكتاب المقدس يحكي لنا قصة الخليقة منذ نشأة الكون مرورا بالأنبياء، لأنه كتاب تاريخي، وأنا لا أقول هذا الكلام من عندي، ولكن علماء الأديان في الغرب هم الذين قالوا، وقالوا أن هذا الكتاب كتبته أربع مدارس دينية مختلفة، ولم يكتبه موسى، ولم إلا هذا كتب بعد موسى عدة قرون.
نعم.
والكلام الذي أقوله قاله سبينوزا وهو عالم يهودي، فيلسوف يهودي مشهور. فإذا نحن نتكلم هنا، هذا الكتاب يقص علينا قصة غريبة، قصة سيدنا نوح بعد الطوفان، وأنه يعني نجا هو وثلاثة من أبنائه سام وحام ويافث، هم ثلاثة أسماءهم. ففي يوم كده وهو في الخباء سكر، هذا موجود في سفر التكوين الإصحاح التاسع، سكر فبقى طينة زي ما بنقول، وتعرى
حسب وصفهم في التوراة،
هذا بالنص.
نعم.
إذا أردت أن أقرأ النص أقرأ.
نعم.
فتعرى، فابن حام داخل شاف أبوه عريان، رجع لأخواته وقال لهم ده أنا شفت أبويا عريان، شاف سوءة أبي. فدخلوا الاثنين اللي هم التانيين اللي هم مين؟ سام.
نعم.
ويافث. دخلوا مسكين رداء وظهرهم لأبوهم عشان ما يشوفوش الراجل المتعري دوت، وغطوا عورة أبيه. لما صحي وعرف اللي عمله ابنه فيه، هو عمل ايه ده الراجل مسكين حام؟ نعم. دخل لقى عريان سكران طينه وعريان.
نعم.
فطلع قال لاخواته، ما عرفش يتصرف، قال لاخواته اخواته. ف كان من نوح، الا انه صب اللعنه على من؟ مش على حام اللي شاف العوره.
نعم.
على ابن حام. طب ابن حام ذنبه ايه؟ ملعون كنعان، كنعان ابن حام، ومبارك إله سام وسام. طب ده سام ويافث هما اللي غطوك، لماذا تعطي البركة لسام وتحرم منها يافث الثاني، على اعتبار إن حام غلطان إن شاف عورة أبي؟
نعم.
من هنا بدأ التركيز على سام وإله سام. كل ما مر إصحاح من إصحاحات سفر التكوين تزداد أو يزداد ترسيخ مفهوم السامية، أي الانتماء إلى نسل سام ابن نوح عليه السلام.
نعم.
حتى وصلنا إلى إبراهيم، تم اختيار إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق.
نعم.
إسماعيل أبو العرب قبل إسحاق ب13 سنة.
نعم.
وبعدين إسحاق. لا، راحوا بعدين مين؟ تم إبعاد إسماعيل من السامية، والتركيز الفوكس العدسة كلها تركز على مين؟ على إسحاق. على أنه هو إيه؟ وريث السامية من إبراهيم.
نعم.
طيب إسحاق ولد اثنين، يعقوب.
نعم.
وأخوه عيسو في بطن واحدة توأمان.
نعم. نعم.
تم تركيز السامية على يعقوب.
أيوة.
بحيل وخديعة.
نعم.
قام بها يعقوب في التوراة في نص سفر التكوين، بحيث أصبح عندما يطلق لفظ السامية المقصود به نسل يعقوب اللي هو إسرائيل، بني إسرائيل.
نعم. نعم.
أي عندما أقول فلان معادي للسامية لا يعني ذلك أنه معادي لكل نسل سام ابن نوح، بما فيه العرب، بما فيه الإسماعيليين أبناء إسماعيل، بما فيه لا، إنما يكون قاصرا على العداء لبني
اختزلوا
هذا، اختزلوا هذا الجنس بنص التوراة. عشرات من أبناء سام.
سنعود إلى حضرتك بعد استقبال هذه المداخلة العزيزة والحبيبة والمفيدة والمثمرة، والتي ننتظرها من أستاذنا وعالمنا الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر. السلام عليكم أستاذنا.
اهلا وسهلا، سلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا مرحبا، اوحشتنا كثيرا
استاذنا الكريم. اهلا وسهلا،
اتفضل سيدي.
الحقيقه احنا يعني بنرحب بك يا استاذنا واستاذ دكتور داوود.
بارك
انت
الله،
انت مفكر فيه. اسلامي، وانت عالم، وانت لك باع وذراع، والحقيقه انت غيور على الاسلام وعلى المسلمين وعلى العروبه.
شكرا.
وايضا نحيي ضيفك الكريم الاستاذ الدكتور محمد جلال.
شكرا.
إدريس.
شكرا.
انا الحقيقه يعني مداخلتي البسيطه يعني تعليقا على كلام الدكتور فراج.
نعم.
الحقيقة أنهم بيحاولوا غرس ثقافة الحقد.
نعم.
وثقافة الكراهية.
نعم.
وثقافة الاستعلاء وثقافة محاولة السيطرة.
نعم.
على العالم، على مقدرات العالم الاقتصادية. أنا حاسس حاجة بسيطة.
تفضل.
أنا كنت في النمسا الحقيقة في مؤتمر في فيينا، ورحنا إلى رحلة إلى سالزبورغ من بين فيينا وسالزبورغ. في الطريق عدونا على المحرقة، محرقة هتلر لليهود.
نعم.
اللي هي موتهاوزن، منطقة اسمها موتهاوزن.
نعم.
لاحظت في موتهاوزن الحقيقة ان في اطفال ومعهم يعني مدرسة، مجموعة اطفال كتير، 30-40 طفل معهم مدرسة، 30-40 طفلة معهم مدرسة.
نعم.
سألت ايه دول؟ قالوا ده منهج. قالوا ده منهج يدرس. فهم بيحاولوا ان هم يغرسوا هذه الثقافه من خلال التربيه والتعليم، ومن خلال تدريسها للطلاب كيف انهم اضطهدوا، وكيف انهم لهم حق الاستعلاء، وكيف انهم الجنس الراقي.
نعم.
وكيف انهم شعب الله المختار الى اخره. الحقيقه اليهوديه يعني والصهيونيه حديثا لها استراتيجيه قديمه قديمه قدم وجود بني اسرائيل، قدم.
نعم.
وجود بني يعقوب. هذه الاستراتيجية بتحاول التخطيط الحقيقة للسيطرة على مقدرات العالم، والاستحواذ على موارده، والسيادة على 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 كل مقدرات العالم. ووجدوا بعبقريتهم الشريرة.
نعم.
ان هذا الهدف وهذه الاستراتيجية لا يمكن ان تتحقق الا من خلال عدة آليات، منها آلية الاستحواذ على المال والاقتصاد.
نعم.
لما ملكوا يعني الأموال العالم والشركات العالمية وروتشيلد وغيره، الذهب والفضة والاقتصاد والشركات. أيضا وجدوا أن القيم الدينية الموجودة في منظومة القيم الدينية، وخاصة في المشروع الإسلامي.
نعم.
القيم الدينية يعوق السيطرة اليهودية، ويعوق الاستحواذ. ويعوق الظلم، ويعوق الفساد.
نعم.
ولذلك لابد من ضرب منظومة القيم الإسلامية اللي بتعوق هذه الاستراتيجية من خلال آليات كثيرة جدا هم يعني هتكلم عنها.
تفضل.
أيضا بدأوا أن هم من بين هذه الآليات صياغة فكر الشباب على أساس مزيف، يعني إطلاق العنان للشهوات الشباب وللأمور المادية ولانحلال الشباب والترويج لهذا، كل ده بيؤدي إلى يعني خروج الشباب من دائرة الضبط الديني وضبط القيم الدينية،
وبالتالي
يصبح مستعد إن هو يعمل.
نعم.
أي حاجة.
أستاذنا هل تسمعني أستاذنا الكريم؟
نعم.
أنا أريد أن أفهم منك في جزء أنهم يدخلون على الشباب عن طريق الغرائز، يعني ما يحدث من هذه الآلاف التي تزوجت من شباب مصر، تزوجت من إسرائيليات، أو هذه الآلاف التي ذهبت بحثا عن حلم المستقبل والثروة الطائلة، هل هذه مداخل تحققت من الجانب الاجتماعي بالفعل؟
هو أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا هم نجحوا في هذا، لكن هم بيحاولوا هذه المحاولات، وفي قلة منحرفة من الشباب يعني سقطوا في هذا. طبعا في غيبة الوعي الديني، وفي سيادة الأمية الدينية الكبيرة جدا
عند حضرتك أستاذنا. عند حضرتك أي إحصائية أخيرة برقم هؤلاء الشباب الذين تعبر عنهم بأنهم قلة، الذين تزوجوا من إسرائيليات أو الذين ذهبوا للعمل في إسرائيل؟
هو الحقيقة الإحصائيات في هذا متضاربة، ولا يمكن أن تصل إلى إحصائية يعني نهائية
دقيقة. نعم
لا دقيقة يعني، لكن يعني هم الحقيقة يعني احنا عاوزين بس ننبه الشباب الآن،
تفضل،
ننبه المفكرين وننبه القادة في العالم الإسلامي،
تفضل،
إلى أنهم الحقيقة منذ يعني تحريف العهد القديم،
نعم،
منذ تحريف التوراة ومنذ اختراع التلمود، ومعك أستاذ في الإسرائيليات،
نعم،
والتلمود هذا كتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون، يعني هذا الكتاب كتب قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، والقرآن الكريم بينبه إلى هذا،
نعم،
وهذا الكتاب كتاب شاذ، كله استراتيجيات بأفكار شاذة بيحاول أن يروج للهيمنة الصهيونية على العالم،
نعم،
في بروتوكولات حكماء صهيون يا أستاذنا الكريم،
تفضل،
بيؤكدوا على مسألة تهويد الفكر، بيؤكدوا أن يعني أن مجموعة من العلماء أدوا دور بارز جدا، علماء أوروبا،
نعم،
أدوا دور بارز في قضية تهويد الفكر الأوروبي،
نعم،
وتحويله إلى الفكر الصهيوني ونشر الثقافة الصهيونية الاستعلائية التي تحاول أن يعني تهيمن على العالم وعلى مقدراته من خلال ضرب منظومة القيم الدينية. بيقولوا أن إيميل دوركايم وهو أستاذ علم الاجتماع،
نعم،
مؤسس المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع، أدى مهمة كبيرة جدا لليهود وهو يهودي، وذلك من خلال إلغاء فكرة الألوهية، إلغاء فكرة القداسة،
نعم،
إلغاء فكرة الغيب، إلغاء فكرة الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة، لا يوجد إلا العالم الطبيعي المادي الملموس، وإن المجتمع هو الذي اخترع الدين، وأن هذا الدين لا يوجد، ليس له وجود حقيقي.
أستاذنا الكريم،
وده كتاب موجود في يعني يعرفه، نعم، كل علماء الاجتماع،
نعم،
اسمه الصور الأولية للحياة الدينية، وده الأطروحة الرئيسية.
نعم أستاذنا، هل تسمعني أستاذنا الكريم؟
أيوه أستاذنا.
يعني أنا أستميح حضرتك إذنا في أن نركز على الواقع المعاصر في تهويد الفكر هنا في مصر والوطن العربي. يعني هم صنعوا ما صنعوا في أوروبا وفي أمريكا والمجتمع الغربي، الدور علينا الآن. هل حضرتك ترى آليات يستطيعون من خلالها أو يحاولون من خلالها الآن تهويد الفكر لتصبح إسرائيل والكيان اليهودي والدولة اليهودية حقيقة قرآنية ينبغي أن يناصرها المسلمون؟ تفضل.
شوف حضرتك، إحنا يعني في 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 المجال المعاصر، في الحياة المعاصرة،
نعم،
هم بيتدخلوا فيما نسميه الآن بالمواثيق العالمية،
نعم،
ميثاق حقوق الإنسان. يعني في ميثاق حقوق الإنسان اللي هو في سنة 48 اللي أقرته منظمة الأمم المتحدة،
نعم،
في 48 في نص إحنا متحفظين عليه وإحنا يعني رافضينه في مصر،
نعم،
وهو النص الذي يبيح من حق الإنسان أن يتزوج من أي حد تاني بغض النظر عن عرقه، الاختلاف العرقي والاختلاف اللوني والاختلاف الديني. يعني معنى ذلك أنه من حق أن المسلمة أنها تتزوج من يهودي أو من مسيحي أو من بوذي أو من هندوسي، ده طبعا إحنا متحفظين عليه تماما.
نعم.
أيضا هم بيدخلوا إلى هدم مؤسسة الأسرة من خلال انحلال المرأة،
نعم،
وخططوا للعديد من المواثيق الدولية، ومعروف انهم لهم يد كبيره جدا في اتفاقيات السيداو وغيرها من الاتفاقيات. احنا في مصر قابلنا بعض بنود اتفاقيات السيداو، لكن وفي العالم العربي، ولكن تحفظنا على كثير جدا من هذه، ايضا يد الصهيونيه تعبس،
نعم،
اتفاقيات الطفل العالميه، مؤتمرات المراه في بكين 1 وبكين زائد 10 5 وبكين زائد 10 والمقررات الدوليه العالميه التي تنطلق منها في يا أيها الأباء ارفعوا أيديكم عن الأبناء، حق المراهقين في الحرية الجنسية، الحق الممارسات الجنسية خارج إطار مؤسسة الأسرة، هذه قضايا كلها يعني خطيرة جدا،
نعم،
ونحن نتحفظ عليها.
نعم، أنت أفدتنا ونحن على شوق أن تكون معنا في الاستوديو قريبا، فالجمهور يسأل عنك ونحن مدينين لك بكل فضل ولعلمك الفياض. جزيل الشكر لأستاذنا وعالمنا الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر. يعني يتناغم الكلام،
نعم،
ويلتقي مع الحقائق التي ذكرتها. أود سريعا أن نمر بحقائق السامية وكيف وصلوا بها إلى مسألة العداء للسامية واختزال المصطلح. يعني العرب ساميون ومجموعة لغات يطلق من يتكلمها بأنهم أهل السامية، لكن استطاعوا أن يسيسوا المصطلح ويختزلوا المصطلح ليكون خاصا بهم، وبعد أن كان خاصا بهم من التسييس جعلوا العداء للسامية. والعداء للسامية سيف مسلط على رقاب من يخالفهم أو من يبدي فكرا مخالفا لهم، حتى أصبحت الحقائق الخاصة بهم أو الزيف الخاص بهم كأنه محظور الاقتراب منه. تفضل أستاذنا.
بعد ما بينت قبل المداخلات أن الظاهرة السامية نفسها لها جذور في هذا الكتاب،
نعم نعم،
وأنا أنتهز هذه الفرصة وأدعو إلى أن يكون لدينا جهات علمية، مراكز علمية متخصصة في دراسة التوراة.
نعم.
لدينا أقسام اللغات الشرقية في كثير من الجامعات المصرية، لكن أنا أريد مركز على غرار موجود، مراكز كثيرة لدراسة القرآن في أوروبا والغرب، يكون لدي وفي إسرائيل مراكز لدراسة القرآن، لماذا لا يكون لدينا مركز متخصص لدراسة التوراة والعهد القديم بصفة خاصة؟
بغرض بقصد
أنا أقول لك أن كل ما يحدث الآن من إسرائيل موجود في هذا الكتاب.
نعم.
أستطيع وأنا جالس الآن أن أستخرج لك ما يحدث في غزة وما حدث في 73 وما حدث في 67 وما حدث في كذا، وما يحدث من حفريات من الأنفاق وكيفية إدارة الحرب وكيفية التعامل مع أهالي المناطق المحتلة، كل هذا موجود في هذا الكتاب. دراسات مطلوب دراسات علمية بعيدة عن أي انفعال أو أي عاطفة.
هذا يجعلني أسأل حضرتك سؤال، يعني هل المرجعية في كل هذه الأفعال التي يفعلونها والتخطيط والفكر والتهويل وكل شيء، هل هي مرجعية سياسية فكرية أم دينية طاروتية؟
هناك ليس هناك فرق بين السياسة، هناك الحركة الصهيونية قامت على أسس دينية.
نعم.
قامت على أسس دينية.
نعم.
إذا لا أستطيع أن أفصل بين السياسة الإسرائيلية وبين النهاردة ماذا ينادي نتنياهو؟ ينادي بدولة يهودية.
نعم.
دولة هذا مفهوم سياسي.
نعم.
يهودية هذا مفهوم ديني.
نعم.
إذا لا فصل بين الاثنين عند اليهود.
إذا سياستهم لها مرجعية دينية.
نعم.
تعود إلى التوراة.
نعم.
طيب أستاذنا الكريم، أنا أود ألا نذهب بعيدا عن موضوع التهويد للفكر في الوقت المعاصر. صلة السامية والعداء للسامية بتهويل الفكر.
نعم.
من أين
هي يأتي؟ قبل أن أنتقل أو أجيب على هذا السؤال، كلمة العداء للسامية أو اللاسامية هذه ظهرت حديثا.
نعم.
أطلقها ألماني يهودي اسمه ويليام مار، ويلهام مار، سنة 1879. طبعا معروف تعرض جميع أصحاب الأعراق المخالفة للألمان للاضطهاد من قبل النازية وعلى رأسهم هتلر، وبالفعل كانت هناك محرقة ليست خاصة باليهود وإنما خاصة بجميع الأعراق والأجناس التي كانت موجودة في ألمانيا في ذلك الوقت. كان يعني معظم الضحايا من اليهود لأنهم كانوا أكثرية أو كانوا أكثر الأقليات الموجودة في، يعني لا ننكر المحرقة ولكنها لم تكن خاصة باليهود.
نعم.
هنا اخترع يهودي مصطلح الانتسيمتيزم أو العداء للسامية سنة 1879، كان خاص بألمانيا وما حدث فيها ضد اليهود كساميين.
نعم. نعم.
وتطور ليصبح مصطلحا يشير إلى أي فعل ضد اليهود. أي فعل ضد اليهود، لكن هذا المصطلح لو نظرنا إليه مصطلح مبني أساسا على مغالطات تاريخية وعلمية. أولا عندما أقول العداء للسامية وأقصره على اليهود فهذا فيه تضليل، لأن كما ذكرت منذ قليل أن الساميين شعوب مختلفة وبنص التوراة.
نعم. نعم. نعم.
إذن هذه أول غلطة.
نعم.
الذين اخترعوا هذا المصطلح ليسوا يهودا، ليسوا ساميين. ليسوا ساميين.
نعم.
هتقول لي يهود ألمان. نعم. يهودي لابد أن نفرق بين الجنس السامي وبين الديانة.
نعم.
فاليهود اللي طلعوا الحدوتة دي كلها وصنعوها، وأنا أقول أن مصطلح أو مفهوم العداء للسامية هذا مفهوم يهودي 100% استخدم كتجارة مثل نعم. الهولوكوست اللي هو المحرق نعم. لأن بيحققوا وما زالوا ما زالت ألمانيا لليوم تدفع تعويضات لإسرائيل بسبب المحرقة أو بسبب العداء للسامية. ما زال أي لسان، وهذا يأتي إلى السؤال الذي سألت فضلك نعم. لكن قبل أن أنتهي أو أصل إلى الإجابة على السؤال، يهود أوروبا الذين اخترعوا هذا المصطلح ليسوا ساميين على الإطلاق. وأنا ما زلت أذكر يعني المشرف الذي أشرف علي في رسالة الماجستير، يهودي بولندي إنجليزي، أبيض عيون خضرة شعر ناعم، هذه ليست الصفات الأنثروبولوجية نعم. للسامي نعم. يعني ليست الصفات الجسمانية لشخصية سامية. الشخصية السامية هي شخصية بالضبط اليهودي اللي تلاقي شكله وشكلي وشكلك وشكل العراقي اعرف علوه انه هو ده يهودي اصلي أيوه. من بقايا اليهود الاصليين نعم. وقليل ما هم. اذا النهاردة اليهودي ابو عيون خضراء ابو شعر سايح اللي وشه احمر وابيض ده مش سامي على الاطلاق، لا يمكن ان يكون من نسل سامي. الساميون معروف، وجمال حمدان رحمة الله عليه له كتاب في ذلك أن يهود اليوم ليسوا يهودا.
طيب يتواصل معنا أحد المشتغلين بالشؤون الإسرائيلية الباحث الأستاذ محمد كامل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ محمد.
والله إحنا سعداء جدا أن حضرتك نورت قناة الرحمة وازدادت بوجود بعض المتخصصين.
بارك الله فيك.
أمثال الدكتور محمد جلال إدريس، أنا أحد تلاميذه يعني.
اتفضل يا
وسهلا. أنا عايز بس يعني مداخلة بسيطة جدا.
اتفضل.
أحد حاخامات اليهود ويدعى عبادة يوسف قال إن العرب أولاد أفاعي.
نعم.
والله ندم على خلقهم ولذلك فمن الواجب قتلهم. وأريد أن أشير أن مصادر التربية والتنشئة عند اليهود تعتمد على التوراة وما بها كما تفضل الدكتور واقتبس بعض الأجزاء، كذلك شروح المفسرين والتلمود والمدراش والهلخاء والهجدة، زائد قرارات زعماء اليهود في مؤتمر بازل الذي اختص هجرة اليهود إلى فلسطين وعمل على تهويد الأرض وطرد الشعب. كذلك هناك الكثير من الكتب أمثال كتاب روما والقدس لموسى هس والتحرر الذاتي ليوبنيسكر والدولة اليهودية لتيودر هيرتزل.
أشكرك يا أستاذ محمد، أشكرك، وكلامك يتناغم مع كلام أستاذك وهو امتداد له. تفضل أستاذنا.
كنت أقول أن يهود أوروبا أو يهود أمريكا الآن ليسوا يهود.
نعم.
ليسوا ساميين. يهود الديانة زي المسلم الأندونيسي. ليس ساميا. المسلم الماليزي.
الصفات الجسمية الصفات. لهم.
وهذا ليس لنا فيه كلام، هذا كلام العلماء.
هذا كلام علمي.
الجمجمة السامية لها أبعاد معينة.
نعم.
طولها بعرضها يعني دي مسألة علمية. وقلت أن الدكتور جمال حمدان رحمه الله عليه له كتاب في ذلك ويثبت أن اليهود الذين يعيشون الآن في العصر الحديث ليسوا يهودا بالمفهوم السامي القديم. لماذا يهود الغرب ليسوا ساميين؟ هناك عدة عوامل. أولا في عامل مناخي وجغرافي أثر عليهم، كما قلت بيعطي شكل معين. المصاهرة التي تمت، يعني اليهود الساميون هاجروا تماما من فلسطين إلى الغرب سنة 70 ميلادية. على مدى 2000 سنة إلا 70 دول أو 2000 سنة إلا 60 دلوقتي اختلطوا طوعا أو كرها، بعضهم آمن بالمسيحية البعض الآخر لم يؤمن، فحصلت مصاهرة. نتيجة المصاهرة تغيرت العوامل، بالإضافة إلى عامل ثقافي. العقلية اليهودية الغربية الآن ليست هي العقلية السامية وإنما هي عقلية مئة
أصبحت واضحة هذه.
إذن اللي اخترعوا المصطلح ليسوا ساميين. فالمسألة أصلا تجارة. واليهود والإسرائيليون الآن أفضل الناس الذين يتاجرون بكل شيء، يتاجرون بالدين، يتاجرون بمصطلحات، ويحققون من ورائها ربحا كبيرا.
أستاذنا الكريم، يعني أنا أريد أن أربط هذا الأمر على الجانب اليهودي والجانب الإسرائيلي والجانب السامي والعداء للسامية بمطالبة اليهود بحذف آيات قرآنية من المناهج التي تخص اليهود أو أنها تذكر بعض الحقائق أنهم قتلت الأنبياء وأنهم لا عهد لهم وأنهم لا وعد لهم ونحو ذلك. يعني هم يطالبون بأن يغيروا الآخر، يهودوا الآخر في مناهجه التعليمية، في مسائل الثقافة، في مسائل الاقتصاد، في مسائل الأدب، في مسائل كذا، حتى أنهم لهم يد طولة تراقب كل شيء. يعني جريدة تنزل بها مقالة كاللواء الإسلامي كذوبة المحرقة اليهودية، فعلى الفور يكون اتصال بوزير الإعلام ونحو ذلك إلى آخره. كتب حضرتك التي نزلت عنها تقريرات يهودية، وأنت أريتني الكتاب الشخصية اليهودية ونحو ذلك، يعني هم يعني يرصدون كل مؤلف ويرصدون كل مقالة ويرصدون كل شيء يخصهم إلى هذا الحد من اليقظة في مقابل الغفلة والاستسلام والانبطاح الذي نحن فيه. ما السبب؟
السبب أننا جعلنا يعني المهم خلف الظهر، يعني وجهنا اهتماماتنا في العصر الحديث إلى أشياء كثيرة بحجة التمدن ومجارات الغرب، ويا ريتنا نجار الغرب في الأشياء المفيدة. لا أكره قبل أن أنا أجار الغرب أن أخترع كمبيوتر، أخترع سيارة، أخترع قلم رصاص. قلم النهاردة العربي، لا توجد دولة عربية أنتجت لنا قلم رصاص يعني يصلح للاستخدام الآدمي، وإنما نستورد الأقلام من الصين. القضية الأساسية التي لا يعني أريد أن أعبر عنها كثيرا هي استغلال ظاهرة العداء للسامية في تهويد العقل، وهذا هو الموضوع الرئيسي. الذي لا يعني
لا نبتعد
عنه، لا نخرج، لا نبتعد، ولكن نعود إلى هذا لأنه هو الأساس الذي نتكلم عنه. اليوم أصبح يعني أنا سجلت قائمة من المصادر الإسرائيلية بمن هو المعادي للسامية، لحتى تطمئن على نفسك يا شيخ داود وتعرف أنت منهم ولا المعادي للسامية من وجهة نظر اليهود كل من يعادي إسرائيل نمرة واحد، كل من ينكر الهولوكوست المحرقة، كل من يعادي الصهيونية كفكر، كل من يكتب مقالا ينتقد فيه إسرائيل أو اليهود أو الصهيونية، ده كل من يكتب وكل من ينشر ذلك أصبح معادي للسامية. كل من لا يؤمن بما يطرحه اليهود في العالم بأسره من أفكار أو يحاولون نشره من مبادئ، كل من يحاول تحرير أرضه المغتصبة من اليهود فهو معادي للسامية. إذن هذا كما قلت من سيف على رقاب أي واحد يقول لا لليهود. ونحن لعلنا يعني لا ننسى المفكر الفرنسي المسلم رجاء جارودي، حكم في فرنسا، فرنسا فيها قانون، قانون العداء للسامية، أي واحد يكتب أو يتكلم أو ينشر شيء ضد اليهود فهو معادي للسامية ويحاكم، وحكم رجاء جارودي. المناسبة التي تكلمنا عنها هي أنني ما كنت أعلم يعني في عام 93 كنت يعني لسه شاب صغير كده.
نرجو من الأخ المخرج أن يظهر يعني الكتاب والتقرير الخاص به إن
كتبت بذلك كتابا علميا في الأدب المقارن وهو تخصصي.
يظهر على الشاشة الكتاب الآن.
نعم كتاب في الأدب المقارن وهو تخصصي بين العربية والعبرية، لكن هذا كتاب في الأدب المقارن بين العربية والإنجليزية. تناولت فيه صورة اليهودي في الأدب الإنجليزي وصورة اليهودي في الأدب العربي، ثم ركزت على عمل واحد إنجليزي، رواية لسير ولتر سكوت اسمها أيفانهو، ثم رواية لفتح غانم اسمها أحمد وداود. كيف وصف الكاتب الإنجليزي اليهود وكيف وصف الكاتب العربي المسلم اليهود؟ الكاتب اليهودي، الكاتب الإنجليزي سير ولتر سكوت تكلم عن اليهود في المجتمع الغربي في العصور الوسطى بينما فتح غانم تكلم عن اليهود في المجتمع الإسلامي العربي في العصر الحديث، كل ما فعلته بعد أن استعرضت الروايتين أنني وصلت إلى رغم اختلاف البيئة واختلاف الدين واختلاف الزمن، إلا أن سير والتر سكوت اتفق مع فتح غانم في صفات ثابتة في الشخصية اليهودية. إذن بمسألة علمية يعني ليس فيها تجني على اليهود، يا أخوانا هذه هي الصفات المشتركة الثابتة في الشخصية اليهودية مهما اختلف الزمان ومهما اختلف المكان. كتاب وانتهيت منه نشر عام 93 تقريبا في شهر 6، فوجئت في شهر 11/93، وأرجو من الأخ المخرج أن يجيب ثلاث صفحات في جريدة دافار هي وقفت الآن، في 19/11/93 كاتبة إسرائيلية تنشر ثلاث صفحات تتناول فيها العداء للسامية، وتضرب نموذجا لذلك بكتاب الشخصية اليهودية لمحمد جلاء إدريس، ثم تتناول هذا الكتاب. الكاتبة نشرت بحثا لأكاديمية إسرائيلية تسمى رفقة يدلين. رفقة يدلين جت مصر براحتها وراحت معرض الكتاب واشترت الكتاب، ما حدش قال لها حاجة، ما هو ده ما يدخلش في العداء للسامية، وإحنا سايبينها اللي عايزة تعمله تعمله. وكتبت هذا التقرير الذي عرضته الصحفية في ثلاث صفحات، تتهمني بأن أنا معاري للسامية ومتطرف.
أصبحت واضحة هذه النقطة، أصبحت واضحة. أستاذنا الكريم لم يبقى من وقت الحلقة إلا القليل، وأنا أريد أن أركز بوضوح ودقة على مسألة في غاية الأهمية والتي من أجلها كانت هذه الحلقات. يد الصهيونية التي تريد أن تغير وأن تبدل بوضوح شديد في مناهج التربية والتعليم، في أسلوب اقتصادنا، في أسلوب حياتنا، في أسلوب تفكيرنا، يعني هذه المسألة مسألة خطيرة ينبغي أن نتنبه لها. كيف تراها في هذا الواقع المعاصر؟
برضو أنا مش عايز نقع في فخ الصهاينة العرب،
تفضل،
وأن نهول.
لا أنا لا أريد تهويلا يا سيدي
لهم لهم.
اسمعني اسمعني أرجوك اسمعني، أنا أريد أن أبين الحقائق. أنا أسألك وأنت متخصص في هذه الدراسات أن تذكر لنا بعيدا عن التفصيلات التي مكانها الجامعة ومكانها البحوث الأكاديمية بصورة واضحة، هل لهم فعلا مطالبات في مناهج التعليم أم لا؟
نعم نعم.
هل لهم مطالبات في الاقتصاد والإعلام عندنا أم لا؟ يعني حينما صنع محمد صبحي مسألة المسلسل وهم يراقبون ذلك، وحدث عنده كلام كما قلت لسعادتك من جريدة اللواء الإسلامي جاءت بها مقالة عن أكذوبة المحرقة فحدث بها ضجة كبيرة وصلت إلى مستوى الوزراء، إلى غير ذلك من هذه الأمور. أنا أريد بوصفك متخصصا في هذا البيان أن تكشف لنا عن هذه الأمور، لماذا؟ بدقة ووضوح. كي نحذر أبناءنا، يعني كي نحذر أبناءنا وشبابنا من الوقوع في هذه الأمور.
هو يستغل موضوع الحلقة اليوم اللي هو العداء للسامية، بأن الآيات القرآنية التي تنشر في مناهج التعليم هذه فيها حض على كراهية اليهود وبالتالي تندرج في العداء للسامية. مسلسل محمد صبح فيه كشف لليهود ودورهم في المؤامرة على مستوى العالم للسيطرة على العالم، فهذا من باب العداء للسامية. إذن الاستجابة لهذه الدعوة هي استجابة لخرافة اللاسامية. المشكلة في ليس ما يطلبونه، المشكلة أننا لا أقول أننا جميعا، البعض يخاف بالفعل من الوقوع في تهمة العداء للسامية ويحاكم. احنا ما عندناش قانون، فرنسا عندها قانون، احنا ما عندناش قانون. اذا لابد ان نستغل هنا، لابد ان نضع استراتيجية لمواجهة مثل هذه المطالب الإسرائيلية، سواء في مستوى التعليم، على الثقافة، الفن، الكتابات المختلفة في الصحف إلى آخره.
يعني حضرتك أنت تريد أن يكون لنا دور،
لنا استراتيجية واضحة في المعالم، وهذه لن تكون على أيدي حكومات أو سياسة،
على من؟ على
المثقفون،
من؟
المثقفون
وحدهم
هم الذين بيدهم أن يجبروا الحكومات أنا لا أتكلم عن مصر فقط، أنا أتكلم عن مثقفون في العالم العربي والإسلامي. يا سيدي الفاضل، مصر وحدها
كيف يعني؟ هذه فكرة رائقة وبديعة، لكن كيف تراها؟
أن يكون هناك تنظيم للجهد المقاوم لمثل هذه المصطلحات وهذه الأفكار وهذه المحاولات تطبيع العقل أو تهويد العقل تسميها أو صهيانة العقل. أن يكون هناك جهد مشترك. لا أستطيع، جلاء لوحده لا يستطيع، المفروض أقول لوحده لا يستطيع، لكن لابد أن تتضافر الجهود.
نحن مع سؤال مهم نعود إليك بعد أن نرى هذا التقرير الصوتي عن من هم الصهاينة العرب.
حين هاجر الرسول إلى المدينة وجد طوائف من اليهود، فلم يعادهم ابتداء ولم يباعدهم، بل قبلهم وعاهدهم ولم ينقض عهدهم، لكنهم نقضوا وغدروا، وتكررت منهم المحاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عصم نبيه. في عصور لاحقة بلغ أهل الذمة عامة واليهود خاصة في دولة الإسلام منزلة سامية، فتولوا الوزارة، ولكنهم كعادتهم لم يرعوا المعروف، بل حملوا بني ملتهم على رقاب المسلمين حتى ضجت عامة الناس منهم. وقد عبر أحد الشعراء عن مدى هذا التغلغل والتحكم بقوله: يهود هذا الزمان قد بلغوا مرتبة لا ينالها ملك، المال فيهم والملك عندهم، ومنهم المستشار والملك. وحين طرد الأسبان بقايا المسلمين من الأندلس، طردوا معهم اليهود، فحل هؤلاء اليهود المطرودين في كنف الدولة العثمانية في شرق أوروبا، فحمتهم ورعتهم، ولكن لم يحفظوا الجميل كعادتهم. فحين ضعف المارد العثماني وتحول إلى رجل مريض، كان اليهود أول من انقلب ضده وساعد في الإجهاز عليه. هذا موقفهم منا، أما موقفنا منهم فيشهد عليه شاهد من أهلها، هو الكاتب اليهودي يوري أفنري، الذي قال: إن كل يهودي يعلم تاريخه لابد وأن يشعر بامتنان عميق للإسلام الذي حمى 50 جيلا من اليهود.
الله أكبر، الله أكبر، إن الإسلام دين الحق دين الحب، والأمان الله أكبر، والدين يسر للتواء.
أخوة الإسلام، أن أتوجه لأستاذنا الدكتور جلاء إدريس وأنا أجمع له من المختارات الإسرائيلية، وكيف أن في هذه المختارات نماذج واضحة وصارخة لمسألة تهويد الفكر. وأرجو يعني أن يقول لي سعادة الدكتور كيف يرى هذه النماذج الموجودة من إسرائيليون وفلسطينيون، ماذا يمكن أن تفعل السينما وعلى عددين يحاولون أن تحدث السينما والدراما مسألة غسيل مخ لكل الأفكار الإسلامية والعربية، وتصبح الأفكار يهودية بالكامل. هذه محاولات خطيرة منهم. أيضا مخطط توظيف مصطلح معاداة إسلامية ضد العرب وضد المفكرين العرب أخذ أعدادا، يعني دول 3 أعداد كاملة. أنا اخترت بعض النماذج. أيضا انظر إلى هذه العناوين: الصراع على ميراث عرفات، لما أرادوا أن يحدث مسألة التسمم لعرفات. انظر هذه مقالات وبعضها كثير: التركة، الصراع على ميراث عرفات، خلفاء عرفات يتعهدون بالسير على ضربه، أموال عرفات المهربة، انظر إلى تشويه الرموز. هم دائما يحاولون أن يقلعوا عمود الخيمة، يهدوا الخيمة من عمودها. يحاسبون الشعب الفلسطيني على ماذا؟ عرفات كان ذو وجوه كثيرة، عرفات مول الإرهاب ب$7 مليار، وما كليشيهات عن عرفات، عرفات توفي وشعبه استعاد الحياة، إلى آخر هذه الأمور التي كتبوها، وأمور كثيرة وقت الحلقة لا يكفي لهذه المجموعات التي جئت بها. مسألة التهويد تمارس بقوة وقاسية جدا، وفي المقابل نحن في غاية الاستسلام وفي صمت الرهيب، كيف نواجه؟
كيف نواجه هي مسؤولية يعني مسؤولية شعبية أكثر منها رسمية. يقوم بها العلماء وهم جانب من الشعوب، العلماء والمثقفون، وتقوم بها وسائل الإعلام. حتى إذا عجزت وسائل الإعلام الرسمية أو نأت بنفسها أو وضعت هذه المواجهة في المرتبة أقل اهتماما، فالفضائيات الصحف المستقلة في جميع بلدان العالم العربي عليها أن تقوم بالمواجهة. كيف تقوم بالمواجهة؟ أولا أن تكتب دراسات علمية جادة لكشف زيف مثل هذه المصطلحات اللاسامية والعدالة السامية وغيره والمحرقة والمبالغة في المحرقة إلى آخره. لابد أن تفند مثل هذه المصطلحات. ثاني شيء بيان كثير، أنا أعرف أن كثيرا من العرب لا يعرفون أنهم ساميون. لا يعرفون أنهم ساميون. نعرف شبابنا من هم الساميون. نعم اليهود الأصليون ساميون، العرب ساميون، العرب أقل الناس اختلاطا بالشعوب الأخرى بالذات في مناطق زي الجزيرة العربية في العراق، العرب حافظوا على ساميتهم دون اختلاط بالشعوب الأخرى. لابد أن نتدخل على المستوى المجتمعات المدنية والحاجات الدولية، وأن يكون هناك عوامل ضغط على فرنسا، لأن هي الدولة الوحيدة التي فيها قانون معاداة السامية، إلغاء هذا القانون أو سك قانون آخر في صالح العرب والمسلمين. وهنا أنا بطالب، يعني يمكن أنا لا أستطيع أن أفصل مصطلحا يعني مناوئا، أنا بطالب لعنده من السادة المشاهدين مصطلح ينفع كمصطلح مضاد للمعادلة السامية يصف ما نتعرض له الآن، ما يحدث في سويسرا، ما حدث في بولندا، في ألمانيا، في فرنسا، معادات الإسلام، الحجاب والنقاب وكل ده. لماذا لا نتفق على مصطلح أو نسك مصطلحا يذيع ونعمل، مش بس نخترع المصطلح، لا نذيع هذا المصطلح ليكون يعني في مواجهة المصطلحات التي يستخدمها اليهود، وبالتالي نستطيع يعني أن نقف حرب المصطلحات زي ما هم بدأوا بحرب المصطلحات الهولوكوست والأنتسيمتيزم، وهو أن نخوض حربا ثقافية.
بس اسمح لي بكلمة، يعني مسألة المصطلحات واللغة عامة هي كالعملة، قيمتها من قيمة أهلها. يعني الأمر أكبر من دور شخص، ولكنه يحتاج إلى جهد جهيد، يحتاج إلى تكاتف الجهود. الملف ما زال مفتوحا، القضية خطيرة، ينبغي أن نكون على وعي حتى لا نستسلم. والداعية والعالم والأستاذ كما بين أستاذنا دوره الحقيقي في أوقات الأزمة لا أن يجوب مع من يجوب بأي وجه كان، وإنما الدور المنتظر من أئمتنا، من علمائنا، من ساساتنا، من قادتنا، هو أن نكون في موقف المصحح والمنقذ والمرشد. على وعد بلقاء قادم في الملف ذاته، أحييكم وأشكركم وعلى خير نلتقي، مع كل الإجلال والشكر لأستاذنا الدكتور محمد جلاء إدريس، أفدتنا وعلمتنا وجزاك الله خيرا ونفع الله بعلمك وجهدك. والشكر موصول لقناة الرحمة التي تأذن بهذا الوعي وبهذه الحلقات، والدعاء موصول لمن جعله الله سببا في هذا الخير وهذا الوعي إلى شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان، وقد دعوت له كثيرا وتوسلت به إلى الله عز وجل، وأنا أسمع إعادة خطبة سبيل النجاة في الفتن من مسجد بورسعيد. في الحقيقة هذا عالم رباني ولا نزكيه على الله والله حسيبه، إن شاء الله يتم الله شفاءه ويعود إلى قناته سريعا لينتفع به الإسلام والمسلمون. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا
أئمتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.